الثانية عشرة ليلا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الخلق المصطفى محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم. معكم محمد جواد النجفي، يقدم لحضراتكم نشرة الأخبار المفصلة، والبداية من العناوين. بايدن يتقدم على ترامب باتساع فارق الأصوات والأخير وسط تشكيكه بنتائج الانتخابات. الجيش الإيراني ينشر وحدات مدراة على الشريط الحدودي المحاذي لأذربيجان وأرمينيا. والأسير الفلسطيني ماهر الأخرس يعلن تعليق أضربي عن الطعام بعد اتفاق يقضي بالإفراج عنه. أهلا بكم إلى التفاصيل. وصل المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن تفوقه بولايتي نيفادا وأريزونا، متجاوزا منافسه الجمهوري دونالد ترامب بما مجموعه 56 ألف صوت، وذلك بعد أن تخطاه بأكثر من 5000 صوت في ولاية بنسلفانيا الحاسمة. وجاء انتزاع بايدن لولاية جورجيا تطورا هاما في السباق الرئاسي نظرا لكونها واحدة من 4 ولايات يمكنها حسم نتيجة الانتخابات. هذا وأفاد مركز أديسون للأبحاث بأن بايدن يتجه للفوز في ولاية ويسكونسن الحاسمة أيضا. وفي آخر تصريح لها، بدت حملة ترامب كمن يتشبث بقشة متذرعة بأن ستار لم يزدل بعد على الانتخابات، وأن مؤشرات تقدم بايدن تنبؤات مضللة حسب قولها. هذا وخرجت حشود من المحتجين الغاضبين في العديد من المدن الأمريكية معبرين عن سخطهم تجاه تصريحات ترامب المشككة في سلامة الانتخابات. وكانت مدن بورتلاند بولاية أوريغون ونيويورك وديترويت بولاية ميشيغان وأخرى في دنفر ومينيابوليس مسرحا لهذه الاحتجاجات التي تطورت إلى مواجهات مع الشرطة اعتقل خلالها أكثر من 30 متظاهرة. في غضون ذلك، احتشد أنصار ترامب وبعضهم مسلحون أمام بعض مراكز الاقتراع في مدينتي فينيكس بولاية أريزونا وفيلادلفيا بولاية بنسلفانيا للضغط باتجاه وقف الفرز في المراكز التي يتقدم فيها ترامب ومواصلته في المراكز التي يتراجع فيها. هذا ويشكك ترامب في نزاهة الانتخابات ويعتزم عدم الاعتراف بالنتائج، فيما أنصاره يحتشدون في أريزونا مطالبين بوقف فرز الأصوات.
مع اقتراب المرشح الديمقراطي جون بايدن أكثر من الفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية، يصعد خصمه دونالد ترامب في مساعيه القانونية للتأثير على فرز الأصوات من بوابة الاتهامات الجديدة التي لا تستند لأي دليل بتزوير الانتخابات.
هناك العديد من المخالفات المقلقة في جميع أنحاء البلاد. منعت حملتنا من الوصول لمراقبة أي عملية عد في ديترويت. هناك العديد من الحالات التي سيتم الإبلاغ عنها قريبا جدا. هناك دعاوى قضائية هائلة مستمرة، وهذه حالة يحاولون فيها سرقة الانتخابات ويحاولون التزوير في الانتخابات، ولا يمكننا السماح بحدوث ذلك.
لكن المرشح الديمقراطي جون بايدن الذي يؤكد فوزه في الانتخابات ويدعو إلى الهدوء والصبر يواصل تقليص الفارق الذي يتقدم به ترامب في ولايتي بنسلفانيا وجورجيا، بينما يحتفظ بهامش تقدم طفيف في ولاية نيفادا مقتربا من الحصول على 270 صوتا في المجمع الانتخابي الذي يحدد الفائز. أمام هذا المشهد المأزوم، اعتبر عدد من الخبراء القانونيين أن الدعوى القضائية التي رفعتها حملة ترامب لن تؤثر في تغيير نتيجة الانتخابات، وأكدوا أن المناورة القانونية لحملة ترامب هي محاولة لإطالة أمد اللعبة على أمل ضعيف للغاية في أن تظهر مخالفات خطيرة. وفيما قطعت معظم شبكات التلفزة الأمريكية خطاب ترامب من البيت الأبيض لما ورد فيه من ادعاءات بالتزوير، نأى عدد من المسؤولين الجمهوريين بأنفسهم عن مزاعم ترامب بشأن حصول تزوير في الانتخابات الرئاسية، وقال عضو الكونغرس آدم كينزينجر: هذا جنوني. وأضاف أنه ينبغي التعامل مع المخاوف المشروعة بشأن الاحتيال من خلال النظام القانوني في الوقت الذي انتقد فيه نشر معلومات مضللة. من جانبه أوضح الحاكم الجمهوري لولاية ميريلاند لاري هوجان أنه لا يوجد هناك دفاع عن تصريحات الرئيس ترامب التي تقود العملية الديمقراطية.
إلى ذلك حذرت ماري ترامب ابنة الشقيق الأكبر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن عمها يحاول تدبير انقلاب على ضوء تخلفه عن منافسه الديمقراطي في انتخابات الرئاسة. وقالت ماري ترامب أن عمها يحاول بشكل يأس النزع الشرعية عن الانتخابات، موجهة انتقادات إلى قيادات الحزب الجمهوري لعدم فعلها أي شيء على خلفية إدلاء ترامب ادعاءات باطلة بشأن الاحتيال في التصويت. قالت وزارة العمل الأمريكية أن طلبات الحصول على إعانة البطالة ما زالت مرتفعة وسط مؤشرات على أن التعافي الاقتصادي يفقد الزخم بسبب تفاقم جائحة كورونا وانتهاء التحفيز المالي. من جهته أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أن الارتفاع الأخير لإصابة بفيروس كورونا مقلق جدا للاقتصاد الأمريكي. للمزيد حول هذا الموضوع عليكم التقرير التالي.
رغم تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة قليلا الأسبوع الماضي، لكنه ما زال مرتفعا للغاية وسط مؤشرات على أن التعافي الاقتصادي يفقد الزخم بسبب تفاقم جائحة كوفيد 19 وانتهاء التحفيز المالي. وبما أن الطلبات المقدمة تراجعت للمرة الأولى عن المستوى القياسي المرتفع المسجل في آذار مارس، فإنها ما زالت أعلى من الذروة المسجلة خلال الكساد الكبير ما يغرق الاقتصاد في فترة من الضبابية بعد انتخابات الرئاسة. وأظهر تقرير اقتصادي نمو الوظائف في القطاع الخاص خلال تشرين الأول أكتوبر الماضي بأقل من التوقعات، حيث باتت سوق العمل تضيف وظائف بوتيرة بطيئة. وبعد ارتفاع حالة الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 1.1%، أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أن الارتفاع الأخير مقلق جدا للاقتصاد الأمريكي، خاصة بعد أن باتت آفاق الاقتصاد غير واضحة. وأضاف مسؤول المصرف المركزي الأمريكي أن إجراءات زيادة الإنفاق التي أقرها الكونغرس سابقا كانت أساسية في دعم الانتعاش الذي حصل، لكنه رجح أن تكون ثمة حاجة إلى مزيد من الدعم جراء تبعات الفيروس. من جهة أخرى، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية فرض تعريفة أولية لمكافحة الدعم على إطارات السيارات والشاحنات القادمة من فيتنام، مستشهدة بخفض قيمة العملة في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا من بين أسباب القرار. وجاء في البيان أن هذه هي المرة الأولى التي تحدد فيها وزارة التجارة رسوما تعويضية بسبب قيمة العملة الأجنبية، وتراوح التعريفات بين 6.23% و10% فيما بلغت قيمة واردات الولايات المتحدة من إطارات مركبات الركاب من فيتنام نحو 469 مليون دولار في 2019.
نشر الجيش الإيراني وحدات مدرعة على الشريط الحدودي المحاذي لأذربيجان وأرمينيا شمال غربي البلاد. أعلن ذلك قائد مقر الجيش في تلك المنطقة العميد علي حاجي لو، وقال: نظرا للنزاع القائم بين أذربيجان وأرمينيا فإن القوات البرية للجيش تطلع بمهمة التصدي لأي تهديد وزعزعة الأمن في المناطق الحدودية أو استقرار سكانها. وحسب حاجيلو فإنه إلى جانب استقرار هذه الوحدات تم تكثيف عمليات الرصد والمراقبة في المنطقة المذكورة. يشار لأنه منذ بداية الحرب في منطقة قرباغ قبل أكثر من شهر سقطت عشرات من قذائف الهاون على الأراضي الإيرانية بقضاء خدا أفرين الحدودية. أنتقل إلى الشأن الفلسطيني، حيث أكدت حماس على لسان المتحدث الرسمي باسمها عبد اللطيف القانوع أن المقاومة حق شرعي للشعب الفلسطيني الذي يجب أن يمتلك ما يشاء من أسلحة، وذلك لمواجهة ترسانة الاحتلال المدججة بالطائرات والدبابات. وكان مصدر عسكري بجيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أن الجهاز العسكري التابع لحركة حماس يعمل على بناء وتطوير قدرات هجومية بحرية. إلى ذلك علق الأسير الفلسطيني مهر الأخرس إضراب عن الطعام الذي استمر لأكثر من 100 يوم بعد اتفاق يقضي بالإفراج عنه في 26 من الشهر الجاري. وأفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن الاتفاق يقضي بالتزام سلطات الاحتلال بإطلاق سراح الأسير الأخرس وعدم تجديد أمر اعتقاله الإداري على أن يقضي المدة المتبقية حتى الإفراج عنه بتلقي العلاج في المستشفى. وتقدم الأخرس بالشكر لأبناء الشعب الفلسطيني والحركات الشعبية العربية والقوى المناصرة للحرية في كل أنحاء العالم على دعمهم وإسنادهم له خلال فترة الإضراب. أكدت أوساط فلسطينية أنها لا تبني أي أمال على تحسن السياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية أيا كان الفائز في الانتخابات الأمريكية. التفاصيل في هذا التقرير.
نقل السفارة الأمريكية للقدس، الضم وصفقة القرن، قطع المساعدات عن السلطة الوطنية وعن وكالة الغوث والتطبيع العربي، كلها تشكل إرثاً أسوداً سيخلفه ترامب من بعده. ولهذا يتابع الفلسطينيون الانتخابات الأمريكية كما لو أنها تجري على أرضهم.
شعبنا الفلسطيني يترقب بحذر النتائج الانتخابات الأمريكية، كونوا إدارة ترامب شكلت عداء واضح ومباشر تجاه قضيتنا الوطنية الفلسطينية. نحن نأمل أن تكون الكفة راجحة لجون بايدن، يعني نحن سنبقى نواصل طريق النضال بغض النظر عن طبيعة من سيحقق الانتصار في هذه الانتخابات.
الدعم اللامتناهي الذي قدمه ترامب للكيان الإسرائيلي ونهبه لخيرات العرب بتضليلهم من خلال اختلاق فزاعة تسمى إيران ومحاربته لقوى المقاومة جعلت كل الفلسطينيين يطمحون لتغييره، على الأقل لإبطاء محرك القطر الذي يقوده ترامب ويقتل فيه القضية الفلسطينية.
ربما من حيث الشكل سيكون بايدن أكثر نعومة في التعامل مع الفلسطينيين، وربما ينجح في إعادة العملية السياسية إلى الدوران، وأيضا يعني يدفع باتجاه أن يكون هناك هدوء ويعني إدارة أفضل من ترامب في إدارته للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ولكن في المحصلة لا أعتقد أن بايدن سيوقف التطبيع وسيكون على سيتخذ أي قرار على حساب الاحتلال الإسرائيلي.
دونالد ترامب رغم بعده الجغرافي عن فلسطين إلا أن مواقفه ستخلدها الذاكرة الفلسطينية في ذات القائمة التي توثق فيها جرائم الاحتلال الإسرائيلي. أعتدنا أن نقول بأن رؤساء البيت الأبيض وجوه مختلفة لعملة أمريكية واحدة، لكن فظاظة ترامب وتخطيه لقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة دفعت الفلسطينيين لتفضيل بايدن كرها في ترامب وليس حبا في الديمقراطية الجديد.
أكد أمين عام المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية أن مقاومة أبناء الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية ستحرر كامل الأراضي الفلسطينية ولن تسمح بضم الضفة الغربية. وأضاف حسين أمير عبد اللهيان أن إجراءات الكيان الصهيوني لضم مدن وقرى الضفة الغربية تتعارض والقرارات والقوانين الدولية وتعد اعتداء مخزيا يرتكبه الصهاينة في ظل خيانة عدد ضئيل من الحكام العرب. واعتبر عبد اللهيان الدول العربية التي تمد يد الصداقة نحو الكيان الصهيوني شركاء له في جرائمه، داعيا جميع البرلمانات الإسلامية والمنظمات الدولية وداعمي فلسطين للتنديد بالاعتداءات التي يرتكبها الكيان الصهيوني. وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف صباح الجمعة إلى هافانا عاصمة كوبا في إطار جولته في أمريكا الجنوبية، قادته أولا إلى فنزويلا، ومن المقرر أن يزور بوليفيا للمشاركة في مراسم أداء القسم للرئيس البوليفي الجديد لويس أرسي. وفي كلمته خلال منتدى بكاراكاس أكد ظريف أن زمن الهيمنة الغربية قد بلغ نهايته، وأن أمريكا لم تعد قادرة على السيطرة على مجريات الأحداث في العالم. وقال أن أمريكا التي تسعى لإثارة الرعب لدى الشعوب الحرة لما تسعى في الواقع لإيجاد التغيير السياسي الذي تريده عن طريق الإرهاب. عراقيا ألقت القوات الأمنية القبض على قياديين بتنظيم داعش الإرهابي وثلاثة من عناصر التنظيم في مدينة الرمادي غربي العراق. وأفاد بيان بهذا الخصوص أن الإرهابيين الثلاثة أدلوا بمعلومات قادت إلى اعتقال قيادي بداعش كان يعمل مرافقا للإرهابي المقبور شاكر وهيب. وأكد البيان أيضا اعتقال 6 عناصر إرهابية في مناطق الطارمية وعانة والفلوجة والمشاهدة في غضون 3 أيام. وفي ديالى أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية عن تفكيك خلية إرهابية واعتقال جميع عناصرها، موضحة بأن العملية تمت بمنطقة خان بني سعد وأن المعتقلين مطلوبون للقضاء. أكدت باكو سيطرة قواتها على العديد من المدن وعشرات القرى خلال القتال الدائري مع أرمينيا في قرباغ. وقال رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسادوف خلال اجتماع عبر الفيديو لمجلس رؤساء حكومات رابطة الدول المستقلة: لقد سيطرنا على 4 مدن وثلاث مدن صغيرة وأكثر من 200 قرية في قرباغ. يشار لأنه بعد المواجهات العسكرية التي استمرت ما بين عامي 1992 إلى 1994 فقدت أذربيجان سيطرتها على المنطقة المتنازع عليها وأعلنت منطقة قرباغ استقلالها. أقامت كلية اللغات بل اللغات بجامعة صنعاء حفلة تخرج للدفعة الأولى من طلاب قسم اللغة الفارسية التي حملت اسم الشهيد قاسم سليماني، حيث أكد الخريجون على أهمية توثيق العلاقات اليمنية الإيرانية وخلق تواصل معرفي وثقافي، خاصة بعد اعتماد سفيري البلدين. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
في ظل ترسيخ العلاقات اليمنية الإيرانية، احتفلت كلية اللغات بجامعة صنعاء بتخرج الدفعة الأولى من قسم اللغة الفارسية والتي حملت اسم اللواء الشهيد قاسم سليماني، في إشارة إلى وحدة محور المقاومة والاعتزاز برموزه وتخليدا لشهداء العظماء.
الشهيد قاسم سليماني هو رمز يمثل للعالم كله توحد محور المقاومة، عرب وفرس وغيرهم. ثقافتنا كدولة إسلامية وإيران كدولة إسلامية كأمة إسلامية واحدة، فمن الضروري أن يكون هناك تبادل ثقافات شعبية سواء لغوية أو غيرها.
وعلى الرغم من التعقيدات التي يمارسها العدوان على الشعب اليمني والتدمير المتعمد للبنى التحتية ومنها قطاع التعليم، إلا أن الشباب هنا يصرون على المضي قدما في تحصيلهم العلمي لتعزيز الجبهة الداخلية وتحصينها بالخبرات المختلفة والانفتاح على الثقافات الأخرى.
رغم الصعوبات التي واجهتنا ورغم المعوقات ورغم العدوان، درسنا ونجحنا وتخرجنا لخلق علاقة قوية بيننا وبين الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
الحضارة الفارسية، الحضارة اليمنية، حضارتان ضاربتان في عمق التاريخ وليس جديدا يعني بتجدد العلاقات هذه، فلذلك هي قديمة ولا غرو أو عجب أن تتعامل العلاقات في هذه الظروف الراهنة التي نواجهها جميعا.
يأتي ذلك في سبيل توثيق العلاقات بين البلدين بإيجاد تواصل ثقافي ومعرفي لتبادل الموروث الحضاري والشعبي. ويرى اليمنيون في الخطوات الدبلوماسية الأخيرة بين صنعاء وطهران بادرة أمل يمكن من خلالها حلحلة كثير من القضايا الشائكة في الشأن اليمني. خطوة مهمة ترجمها خريجو هذا القسم من شأنها خلق تواصل معرفي وثقافي بين اليمن والجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأخيرا أعلن المرصد السوري المعارض عن وصول دفعة جديدة من جثث مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا إلى الأراضي السورية من قتلوا في معارك إقليم قرباغ إلى جانب القوات الأذربيجانية في حربها مع القوات الأرمينية. وضمت هذه الدفعة التي وصلت إلى مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل في شمال سوريا 12 جثة من المسلحين السوريين. كما وثق المرصد السوري مقتل ما لا يقل عن 10 مسلحين من المرتزقة خلال الساعات الماضية في المعارك إلى جانب القوات الأذربيجانية ضد القوات الأرمينية داخل إقليم قرباغ. بهذا أيها السادة وصلنا وإياكم إلى نقطة نهاية النشرة، والتذكير بالعناوين: بايدن يتقدم على ترامب بتسع فارق الأصوات والأخير واصل تشكيكه بنتائج الانتخابات. الجيش الإيراني ينشر وحدات مدرعة على الشريط الحدودي المحاذي لأذربيجان وأرمينيا. والأسير الفلسطيني ماهر الأخرس يعلن تعليق أضرابي عن الطعام بعد اتفاق يقضي بالإفراج عنه. شكرا لمتابعتكم النشرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لكم دائما أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمختلف مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. أعزائنا الأفاضل، نقدم إليكم التلاوة المختارة عند 12 والدقيقة 23، ومن ثم تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية عند 12 والدقيقة 33، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ حسن الصفار، والتي تحمل عنوان التنافس الإيجابي وتقدم المجتمع. وبعد ذلك نستمع إلى إعادة لبرنامج بحرين الصمود عند 1:28، ومن ثم نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 1:59. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 2:32، ومن أجل سلامتك وصحتك نقدم إليكم 5 دقائق لسلامتك عند 2:39. مع صادقين يقدم إليكم عند 2:46، ومن ثم تستمعون إلى إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي عند 3:05. عند 3:50 نقدم إليكم شعراء معاصرون، وعند 4:19 تستمعون إلى قوافي الوجد. أناشيد مختارة تسمعون إليها عند 4:23، ومن ثم نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني عند 4:41. أحبتنا الأفاضل، لكم مني أطيب المنى والتحايا، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، مستمعاتنا الفاضلات، سلام من الباري تعالى عليكم ورحمة منه وبركات. نقدم لكم فيما يلي تلاوة زاكية من كتاب الله المجيد، وهي بصوت القارئ الأستاذ محمد حسين سعيديان. تلاوة اليوم هي لسورة نوح عليه السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم لكم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إني مكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة: التنافس الإيجابي وتقدم المجتمع. يلقيها على مسامعكم الكريمة سماحة الشيخ حسن الصفار. أطيب الأوقات أتمنى لكم مع برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيد الشهداء، يا سيد شباب أهل الجنة، يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة بعون الله تحت عنوان التنافس الإيجابي وتقدم المجتمع، وفيه ثلاث نقاط: الأولى طموح التفوق، الثانية مشروعية التنافس، الثالثة بين الصراع السلبي والتنافس الإيجابي. نرجو أن نوفق لبحث هذه النقاط إن شاء الله تعالى. بالنسبة للنقطة الأولى طموح التفوق، الإنسان من حبه لذاته يرغب أن يحوز أكبر قدر ممكن من المكاسب والمصالح، وفي بعض الأحيان قد لا يلتفت الإنسان إلى مكسب معين، فإذا ما رأى أن غيره قد أحرز هذا المكسب يحصل لديه تحفز نحو ذلك المكسب، وبالتالي فإن أي تقدم يحرزه أي إنسان في المجتمع هذا قد يحفز الآخرين حتى يصلوا إلى مستواه، لوجود طموح التفوق، أن الإنسان لا يريد، لا يرغب في أن يكون غيره متقدما عليه، يرغب أن يكون هو المتقدم، يرغب أن يكون هو المتفوق في مختلف المجالات والميادين. وهذا التوجه حالة طبيعية في الإنسان السوي. الإنسان السوي من الطبيعي أن يكون عند هذا الطموح، اللي ما عند طموح للتفوق هذا الإنسان الخامل، الخامل اللي ما يكون عند طموح للتفوق وللتقدم. أما الإنسان السوي فهو يتمنى الخير لنفسه، يتمنى المصلحة أكثر لذاته ويرغب فيها، ويفتش عن الطرق التي يتقدم من خلالها كما تقدم الآخرون. لكن الخامل عادة ما يكون فاقدا للثقة بنفسه وذاته، يبحث عن المبررات، ما عنده طموح، يرى أن غيره تقدم وهو يراوح مكانه. في بعض الأحيان ممكن يثور هذا السؤال في نفسه: لماذا فلان تقدم في تعليمه معدل أفضل، نسبة درجات أحسن، وليش أنا متخلف؟ يحاول أن يوجد التبريرات لنفسه، يوجد المبررات، لأن فلان بيتهم أوسع من بيتنا، لأن فلان سيارة موديل متقدم أكثر من سيارتي، لأن الجو اللي يعيش فيه فلان أبرد من الجو اللي أنا أعيش فيه. حاول يلقى له مبررات حتى يبرر كسله، تقاعسه، تخلفه، بينما في الواقع صح هناك عوامل مساعدة للتفوق والتقدم، لكن المحور الأساس إرادة الإنسان. الإنسان اللي عنده إرادة يتجاوز الصعوبات، يتجاوز العوائق. في هذه السنة الماضية كانت إحدى الطالبات الفائزات بجائزة الأمير محمد بن فهد أمير المنطقة الشرقية للتفوق العلمي، وهي جائزة من شأنها أن تحفز الطلاب للتفوق وللتقدم في دراستهم. إحدى الطالبات أربع مرات متتالية فازت بهذه الجائزة، من المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية والمرحلة الجامعية، أربع مرات متوالية تفوز بهذه الجائزة، وهذه الطالبة التي فازت بهذه الجائزة 4 مرات كانت مبتلاة بمرض، مرض مزعج، كانت تحتاج في كل شهر إلى تبديل دمها بالكامل. وتبديل الدم كما تعلمون يعني مو شغلة بسيطة، مرض صعب، ولكنها مع ذلك، مع هذا المرض ومع هذه الحالة تفوقت في كل المراحل. مي الملحم نشروا عنها في الجرائد، تحدثوا عنها. هذا نموذج أن الإنسان إذا كانت له إرادة للتقدم والتفوق يستطيع أن يتخطى الظروف التي يعيشها. التقدم في التعليم هو طريق التقدم في الحياة حاليا، إضافة إلى سائر مجالات التقدم الأخلاقي والاجتماعي. إذن الإنسان السوي هو الذي يمتلك طموح التفوق، بينما الخامل ما عنده طموح، طموحات محدودة بسيطة. ولعلكم سمعتم عن ذلك الرجل صاحب الدعاء المشهور يقول الأصمعي: كنت أطوف بالبيت فوجدت شخصا متعلقا بأستار الكعبة وهو يدعو بإلحاح ويبكي: اللهم إني أسألك ميتة أبي خارجة، أسألك أن تميتني كميتة أبي خارجة. يقول أنا صار في نفسي شنو ميتة أبي خارجة، يعني هذا حقق فتح كبير واستشهد، سوى إنجاز علمي ضخم ومات، سوى شيء يعني. يقول بدأت أكمل طوافي وجيت عنده، خليت شوية أهدأ من بكاء وتضرع وتهجد، لأن سؤال يعني ملح فيه على الله: فلان كيف كانت موتة أبي خارجة، شلون مات؟ قال ما تدري. قال لا ما أدري، من نقصان حظي ما أدري. قال: إن أبا خارجة أكل حتى امتلأ، وشرب حتى ارتوى، ونام في الشمس فمات شبعان ريان دفيان. أكبر من هذا واحد يريد بعد؟ ما في أكبر من هذا واحد يحقق الإنسان. بعض الناس ما عنده طموح، يروح مكانه يفكر حصل له شهادة، يحصل له وظيفة، يحصل له ضمن مستوى محدود. هذا الإنسان الكامل. بينما الإنسان السوي في أي مجال من المجالات، في المجال العلمي، الاقتصادي، الاجتماعي، في أي مجال من المجالات، كن عنده طموح. إذا ناضلت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فموت المرء في أمر حقير كموت المرء في أمر عظيم. بالتالي الحياة هي الحياة والجهود هي الجهود. ولذلك وردت عندنا روايات ونصوص كثيرة تشجع الإنسان على علو الهمة. علو الهمة من الإيمان. فكر أن تتفوق، فكر أن تتقدم. ونحن نقرأ في دعاء مكارم الأخلاق للإمام زين العابدين علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه، يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد، وبلغ بإيماني أكمل الإيمان، واجعل يقيني أفضل اليقين، وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات، وبعملي إلى أحسن الأعمال. هكذا ينبغي أن يطمح الإنسان. هذه هي النقطة الأولى، طموح التفوق، أن الإنسان يطمح أن يكون متفوقا على الآخرين، ولا يرضى لنفسه أن يأتي في رتب متأخرة. النقطة الثانية، مشروعية التنافس. مشروعية التنافس. إذا كل إنسان، إذا كل واحد سوي يفكر في أن يكون متفوق متقدم، يحصل تنافس في المجتمع. في المجتمعات الراشدة يميل الناس إلى السكون وإلى المحافظة على الأمور كما هي، ما يبغى تتغير المعادلات. فإذا كان هناك رأي سائد، فكرة سائدة، ينزعج إذا طرحت فكرة أخرى. إذا في زعامة موجودة في المجتمع، ينزعج إذا برزت زعامة جديدة، قوة جديدة في المجتمع. لماذا؟ يريدون أن تبقى الأمور كما هي، لأن بروز أفكار جديدة، قوة جديدة في المجتمع يخلق حالة من التنافس، حالة من الشد والجد في كثير من الأحيان، وخاصة في المجتمعات الراكدة. خلي الأمور كما هي تحت شعار حفاظ على الوحدة. احنا كنا مجتمع واحد وضمن حالة واحدة، طلعت لنا هالجماعة وجت لنا هالفكرة، وفلان طرح وفلان قال وفلان كذا، وتشتتت الآراء والأفكار. لا، أحسن نبقى راكدين على ما نحن عليه. هذه الفكرة سائدة في المجتمعات المتخلفة. فإذا في مرجعية مطروحة، بعد ليش مرجعية جديدة تطرح نفسها؟ إذا في زعامة، ليش زعامات أخرى تطرح نفسها؟ إذا في أفكار سائدة، ليش تجي أفكار أخرى تطرح نفسها وتبرز؟ ينظر إلى التنافس باعتباره سبباً للتفرق، للتمزق، للتشتت. فإذا نريد نحافظ على وحدتنا، لازم نبقى على ما نحن عليه، ما تصير حالة تنافس. لكن في الواقع أي تقدم فيه مشكلات، لكن الركود مشكلة أكبر، لكن التخلف مشكلة أعظم. التنافس هذه حالة فطرية، حالة طبيعية يدعمها العقل. بأي حق أنت تمنع إنسان من أن يبرز طاقته وكفاءته؟ إنسان عنده طاقة وكفاءة، لا، لا تبرز كفاءتك وطاقتك. ليش يا أخي؟ فلان موجود. طيب فلان موجود وأنا بعد موجود، يعني إذا فلان موجود كفاءة الأخرى كلها لازم تنكبت، كفاءة الأخرى توأد، كفاءة الأخرى كذا، سواء كان على صعيد الفرد أو على صعيد الجماعات والتيارات والتوجهات. في كلمة جميلة تنقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، يقول: الناس بخير ما تفاوتوا، فإذا تساووا هلكوا. التفاوت هو اللي يبقى روح التنافس والتقدم. وهذا هو الأمر الثاني، أن التنافس في مصلحة المجتمع، يخلي كل إنسان فجر طاقته، فجر قدراته، كل جهة من جهات المجتمع، كل قوة من قوى المجتمع، يكون هناك تنافس، وهذا لمصلحة المجتمع. ونحن نرى في الأمور الاقتصادية، إذا في جهة واحدة فقط تحتكر السوق، سلعة من السلع بس جهة واحدة عندها، ماكو جهة أخرى، سواء كان زراعة، صناعة، تجارة، حالة الاحتكار هذه مو في الصالح، لأن خلاص هذه بعد تتضرب في السوق وتتضرب في الناس، هي اللي تحدد السعر كما تريد، وهي اللي تنتج السلعة كما تريد، ما في خيارات أمام الناس. لكن إذا صار تنافس، إذا صار أكثر من خيار، هذا لمصلحة الناس. وحتى المؤسسات أيضا هي تقوي نفسها، لأن كل مؤسسة تحس تحفيز، تحس بمنافسة من المؤسسة الأخرى، من الجهة الأخرى، فتحاول أن تطور إنتاجها وأن تقلل السعر على الناس، وهذا في صالح المجتمع. فالتنافس من مصلحة تقدم المجتمع، وأيضا التنافس هو الذي ينضج الآراء. هذه فكرة موجودة في المجتمع، كيف نضمن أن هذه الفكرة ناضجة، هي الأفضل، هي الأصوب؟ إذا طلعت فكرة أخرى وصار نقاش وصار جدل وصار بلورة، تتبين بعدين الفكرة الأصوب، الفكرة الأحسن. وهكذا على صعيد الزعامات، على صعيد القوى، على صعيد الأفكار، على صعيد الأفراد. إذن التنافس هو في مصلحة المجتمع. من ناحية أخرى، نحن نجد في تعاليم الإسلام ما يشجع على التنافس ويدفع الناس نحو التنافس في العمل. الآية الكريمة التي افتتحنا بها حديثنا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، هي الحياة موضوعة من أجل أن تتفجر الطاقات وتتفجر الكفاءات، وهذا لا يحصل إلا بالتنافس. في آية أخرى الله تعالى يقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، في أعمال الخير فليتنافس الناس، فليتنافس المتنافسون، المجال مفتوح، الميدان مفتوح، والتنافس مطلوب. وفي آية أخرى يقول تعالى: فاستبقوا الخيرات، استبقوا من المسابقة، يعني كل واحد يحاول أن يوصل قبل، أن يوصل أسرع، فاستبقوا الخيرات. وفي آية أخرى الله تعالى يقول: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فإذا التنافس أمر مطلوب ومشروع من الناحية الشرعية، وهذا لا إشكال فيه. حتى عندنا مسألة فقهية يذكرها الفقهاء في كتاب صلاة الجماعة: إذا تشاح الأئمة، الأئمة اللي يتقدموا لصلاة الجماعة، إذا تشاح وكل واحد يقول أنا اللي بصلي بالناس جماعة، قد واحد يستغرب شلون يعني كل واحد يقول أنا اللي بصلي جماعة، يتعارقوا على صلاة الجماعة في مكان؟ الفقهاء يقولون نعم، لأنه صلاة الجماعة فيها أجر، الإنسان يكون إمام أفضل من أن يكون مأموم. فإذا بدافع ديني أنا أريد أكون إمام حتى ثوابي يكون أكثر، مثلا إذا بدافع ديني، إذا تشاح الأئمة، أمر مشروع، من يتقدم؟ يقول الفقهاء: يتقدم من يقدمه المأمومون. وقد ورد أنه لا ينبغي أن يؤم الإنسان قوما وهم له كارهون. شوف الناس يبغوا من هو الأولى أن يتقدم. الناس إذا اختلفوا في مقاييس، يقدموا الأفقه، يقدموا الأوراء، يقدموا الأكبر سنا في بعض الحالات، حالات التفاضل حينما تستوي بقية الأمور، بالتالي مشروع حتى في أعمال العبادة، مشروع أن يكون في تنافس إذا تشاح الأئمة. إذن فالإسلام لا يقمع حالة التنافس، بل يذكي حالة التنافس في الاتجاه الإيجابي. ونحن نقرأ في سيرة رسول الله نبينا محمد كيف كان يثير التنافس الإيجابي في نفوس أصحابه ويقر هذه الحالة، كما في مشهد حديثه مع الأنصار حينما قال لهم: ألا ترضون أن يعود الناس بالشياه والأموال وتعودون أنتم برسول الله صلى الله عليه وآله معكم في رحالكم؟ هذا مو أحسن لكم؟ هذا مو مكتب أفضل من المكتب المالي؟ هذا بعد غزوة حنين النبي صلى الله عليه وآله أعطى من الخمس رجالات قريش المؤلفة قلوبهم، وزع عليهم بعد ما وزع الغنائم على المجاهدين، للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، الخمس اللي أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وهو له، وزعه على قريش باعتبار توهم أسلموا بعد فتح مكة للحلين سنة الثامنة للهجرة بعد فتح مكة لكي يتألف قلوبهم. الأنصار صار عندهم عتاد، قال بعضهم لبعض لقد لقي رسول الله قوما أما في الحرب فينتخينا في توزيع الغنائم، وزع على قبيلته على جماعته، كيف يعطي قريش المال وسيوفنا لا تزال تقطر من دمائهم، احنا اللي قتلناهم هم سووا مسلم يومين ثلاثة يعطيهم واحنا نبقى على جان. الرسول صلى الله عليه وآله دخل عليه سعد بن عبادة قال يا رسول الله ان الانصار وجدوا في انفسهم من اعطائك هذه الاموال لابناء قريش لرجالات قريش الانصار، حكى له عن الانصار. النبي قال له انت وش رايك وانت ماذا ترى؟ قال يا رسول الله انا واحد من قومي، انا بعد اياهم انا واحد من قومي، فاخبرنا فان كان ذلك من الله رضينا بامر الله، وان كان من رأيك احنا عدنا عتاب. النبي صلى الله عليه وآله قال اجمع لي قومك، اجمع الانصار وجمعهم. النبي صلى الله عليه وآله اخذ بخاطرهم وتحدث لهم بهذا الحديث ان ذولا اردت ان اتألف قلوبهم وهم سيرجعون بالاموال والشياء، بس انتوا ترجعوا للمدينة بشيء اهم، انا برجع وياكم ما روح اياهم مكة، يعودونهم بشياه والاموال وتعودون برسول الله في رحالكم، هذا مو افضل لكم؟ وامتدحهم لو سلك الانصار شعبا وسلك الناس طريقا اخر شعبا اخر لسلكت طريق الانصار، اللهم اغفر للانصار، اللهم اغفر لابناء الانصار، وتحدث معهم بهذا الاسلوب حتى ابكاهم، تفاعلوا عاطفيا. اذا التنافس الإيجابي مشروع وما في إشكال أن يكون تنافس، ولا يخل بالوحدة. الوحدة مو تعني أن الناس كلهم يذوبوا في اتجاه واحد ورأي واحد وطريق واحد، لا، تعددية أمر مفيد وأمر مقبول وأمر مشروع، لكن التعددية لا تعني التمزق والتفرق، التعددية في ظل الوحدة. بالتالي احنا نختلف في الرأي، احنا نختلف في التوجه، احنا نختلف في الانتماء، لكن تجمعنا مصلحة واحدة، تجمعنا قواسم مشتركة، فلا اشكال في هذا الامر. وجود تعددية، وجود تنوع، وجود تنافس، هذا ليس سيئا، انما الامر المهم كيف ندير هذه الحالة من التنوع والتعدد. وهذا هو محور النقطة الثالثة. النقطة الثالثة بين الصراع السلبي والتنافس الإيجابي. بعض الناس إذا شافوا أحد ينافسهم في أي مجال من المجالات، هو عنده عمل تجاري وانفتح محل تجاري في نفس تجارة عمله، هو خطيب وصار خطيب آخر أمامه، هو مرجع وانطرح مرجع آخر، هو أديب وصار أديب آخر، هو رئيس جمعية وترشح واحد ثاني، وهكذا في أي مجال من المجالات. بعض الناس إذا شافوا منافسين لهم يصير عندهم حالة سلبية تجاه المنافسة، والحالة السلبية الصراع السلبي له مظاهر. أولا كراهة المنافس وقطيعته، يكره أن يبرز منافس إله، ينزعج، يحزن، يتألم، لا يريد أن يكون له منافس. كيفك؟ أنت مالك الناس، أنت مالك الساحة، أنت من حقك أن تشتغل وتعمل وغيرك من حقه أن يشتغل ويعمل، لماذا تكره؟ حالة الكراهية أن يكره الإنسان لمن ينافسه في عمله، لمن ينافسه في تحركه في الميدان الاجتماعي، الميدان السياسي، الميدان الاقتصادي، الميدان العلمي الفكري، هذه حالة غير إيجابية. وعلى أساس أنت تكره؟ صح أنت تريد أن تكون متقدم.